آية وتفسير. آية وتفسير.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونرحب أيضا بفضيلة الدكتور محمد الربيع الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم. صباح الخير دكتور محمد.
صباح النور، حياك الله أخ الرزاق، وحيا الله لكم المستمعين جميعا.
توقفنا بالأمس عند الآية السابعة وحتى أيضا الآية العاشرة من سورة المزمل، فلعلكم تفضلون فضيلة الدكتور.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. في أول السورة، في سورة المزمل، افتتحت بالتوجيه الكريم من ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم تتابعت الآيات في بيان ما يشرع في الليل من تلاوة وقيام. ثم بعد ذلك جاءت الآية السابعة في قوله: إن لك في النهار سبحا طويلا. وفي هذا إرشاد لعمل النهار بعد عمل الليل. والمقصود هنا بارك الله فيكم أن العبادة في حياة المؤمن لا إجازة فيها ولا عطلة ولا فراغ، إنما هو يبقى المرء سائرا في فلك عبادة ربه إلى أن يفارق حياته في طاعة وذكر لله عز وجل. وفي قوله تعالى سبحا طويلا إشارة إلى أن النهار وقت، إلى أن النهار وقت طويل، فيه وقت للعمل، وفيه وقت للراحة، وفيه وقت للصلاة، وفيه وقت للذكر. ولذلك قال سبحا طويلا، وإنما عبر بالسبح لكثرة التقلب فيه، كما يتقلب السابح في الماء بيديه ورجليه. فالإنسان يتقلب في هذا النهار بين عمله وشغله ودوامه وتجارته وحاجة أهله وذكره وطاعته لله عز وجل. كل ذلك إذا كان أمره في طاعة الله تعالى وقد نوى ذلك لله، فهو بإذن الله تعالى في سبح في طاعة الله تعالى. وفي هذا إشارة أيضا ذكره بعض المفسرين إلى أنه إن فاتك وقت قيام الليل فاقضه في النهار فإن لك فيه سبحا طويلا. في هذه الآية إشارة إلى قضاء قيام الليل لمن فاته في ليله. وفي الآية دليل أيضا على أن وقت العمل ووقت الرزق ووقت تقلب في المعاش هو النهار، أما الليل فهو وقت النوم والقيام. هذه سنة الله تعالى، ونحن نرى الواقع يخالف ذلك في كثير من أو بعض الناس، خاصة في الصيف فنجد الناس يجعلون النهار نوما والليل سهرا، وتجد الأسواق تعج بالمتسوقين ليلا أكثر من النهار، خاصة ونحن في استقبال الإجازة التي يغلب فيها هذا الحال. فعلينا أيها الإخوة أن نسير وفق سنة الله عز وجل لتستقر حياتنا ويبارك الله لنا في معاشنا. ثم قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه ترتيلا. هذا يؤكد أن انشغال الإنسان في نهاره ينبغي ألا يشغله ذلك عن ذكر ربه، يعني إن لك في النهار سبحا طويلا في حاجاتك، ولكن أيضا واذكر اسم ربك وتبتل إليه ترتيلا. وذكر اسم الله عز وجل هنا وإن كان الأصل فيه باللسان، ذكر اسم الله باللسان، إلا أنه أيضا ليس الذكر مجرد ذكر لسان على عدة يعني فقط ذكرا مجردا، وإنما هو ذكر أيضا مستحضرا في القلب مع اللسان. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية في قوله واذكر اسم ربك يدخل فيها الصلاة وقراءة القرآن وغيرها. ثم في قوله وتبتل إليه أي انقطع، وقد ذكر بعض المفسرين أن المقصود هنا الإخلاص ولا تعارض، إذ أن الانقطاع إلى الله عز وجل عن كل ما سواه هو الإخلاص. فالمقصود هنا أن يكون أمرك كله لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمقصود سلمكم الله هو أن الإنسان ينبغي أن يكون شغله لله تعالى حتى في حاجاته الخاصة في معاشه وخدمة أهله ونحو ذلك، وليس المقصود هنا الانقطاع التام عن الدنيا، لأنه قال قبل ذلك إن لك في النهار سبحا طويلا. والمقصود سلمكم الله بالتبتل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله من الدعاة والعلماء والمصلحين انقطاع خاص، وهو الانقطاع عن الأعمال التي تمنعه عن قيام الليل ومهام النهار في نشر الدعوة ومحاجة المشركين ولذلك قال وتبتل إليه أي إلى الله عز وجل، أي اجعل أمرك كله لله تعالى. وفي هذا إشارة إلى أن صاحب الدعوة والعلم ينبغي أن لا يشغله شاغل عن دعوته، وأن لا يشتغل في الدنيا بما يصرفه عن رسالته العظمى ووظيفته التي أكرمه الله تعالى بها، ولا يجتمع عادة همان بينهما تنازع في نفس الإنسان، هم الدنيا وشغلها وهم الآخرة، إنما يجعل كما قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا فيما يعينه على قضاء أمره في الآخرة. وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أنه لما ذكر التبتل، لما ذكر يعني لما ذكر عبادة الليل وذكر عبادة النهار، قال رب المشرق والمغرب، يعني أنه سبحانه وتعالى له الوقت كله وله الحال كله، هو رب الزمان والمكان، فاعبده في ليلك ونهارك. ثم في قوله لا إله إلا هو، إذا كان هو رب المشرق ورب المغرب فلا شك أنه هو المستحق للألوهية وحده سبحانه وتعالى، وإذا كان تعالى هو المستحق للألوهية فلا شك أنه ينبغي العبد أن يتخذه وكيلا ويرجع إليه في جميع شؤونه، ولهذا قال فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا. ثم في آخر الآيات قال الله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، يعني أن الله عز وجل لما ذكر حال العبد مع ربه في العبادة ذكر حاله مع الخلق، وهو أنه ينبغي أن يصبر عليهم أو يصبر معهم ويهجرهم هجرا جميلا لا أذية فيه ولا يعني لا أذية فيه ولا سب ولا غير ذلك، إنما المقصود هنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهجر المشركين هجرا جميلا، أي أن يهجرهم ولا يزيد على هجرهم سبا أو انتقاما، فقد تكفل الله له بذلك. وفي هذا دلالة أيها الإخوة أن الإنسان إما أن يكون مخالطا للناس أو مجانبا عنهم، فمن أراد مخالطة مع الخلق فلابد له من الصبر الكثير، وإن كان وأما إن ترك المخالطة فذلك هو الهجر الجميل الذي لا ينبغي أن يكون معه أذية أو سب أو نحو ذلك، فيثبت أنه لا بد لكل إنسان من أحد هذين الأمرين التي تعينه على ذكر الله تعالى وطاعته، ولكن ينبغي لا بد للإنسان من حياة مع الناس في أمر معاشه وحياته. هذه حقيقة إلماحات سريعة حول الآيات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبصرين لكتابه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيع الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم، كنت معنا في تفسير هذه الآيات المباركة، شكرا جزيلا لك.
وشكر الله لكم، بارك الله فيكم، سلام عليكم.